الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله: باب في المواقيت. قال: حدثنا القعنبي عن مالك حاء، وحدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، وبلغني أنه وقت لأهل اليمن يلملم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في المواقيت. المراد بالمواقيت هنا أي المكانية، لأن مواقيت الحج على نوعين: مكانية وزمانية. الزمانية هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. هذه أشهر الحج الزمانية، ويقال لها المواقيت الزمانية. وأما المراد هنا فهو المواقيت المكانية، أي الأماكن التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى وقتها أي جعلها ميقاتا، وقتها الرسول عليه الصلاة والسلام من جهات مكة المختلفة، لأن الناس يأتون إلى مكة من مختلف الجهات، فجعل في كل جهة ميقات، لأن لو جعل ميقات واحد لأهل الجهات كلها لشق عليهم أن يأتوا مكة كلهم من جهة واحدة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام وقت مواقيتا خمسة من جهات مكة المختلفة: الشرق والغرب والجنوب والشمال، من الجهات المختلفة. وكل من جاء من جهة من الجهات إن كان طريقه على الميقات أحرم منه، وإلا يحرم بالمحاذاة، يحرم بالمحاذاة. فهذه المواقيت هي مثل الحرم للبيت والتعظيم له. فما يأتي الإنسان بثيابه ثم إذا وصل عند الكعبة يغتسل ويلبس إحرامه ويذهب إلى الكعبة، وإنما يحرم من مسافة بعيدة، ويأتي ملبيا من مسافة بعيدة. وهذا من التعظيم لشعائر الله، هذا من التعظيم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهذا من التعظيم لشعائر الله أن يكون الإحرام من هذه المواقيت التي تبعد عن البيت مسافات. وأبعد هذه المواقيت مسافة عن مكة هو ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، وهذا أبعد المواقيت عن بيت الله. فالحاصل أن هذه المواقيت وقتت من أجل كل من كان ذاهبا إلى مكة بحج أو عمرة، لابد أن يحرم من المواقيت. أما الذي يذهب إلى مكة لا يريد حجا ولا عمرة، وإنما يريد تجارة أو زيارة مريض أو صلة رحم أو غير ذلك من أغراض لا يلزمه الإحرام، وإنما من أراد مكة بحج أو عمرة ومر بميقات من هذه المواقيت فإنه يحرم منه. وإذا كان طريقه ليس لا يمر بالميقات جورا عن الميقات أو مثل هذا الزمان بالطائرة أو القطار أو نحو ذلك يحرم بالمحاذاة، إذا حاذت الطائرة الميقات فوق في السماء يحرم، وعادة في الطائرات ينبهون عند المحاذاة. ومثل ذلك قل في القطار، من يحرم من يذهب بالقطار ينبهونه عند محاذاة الميقات فيحرم، يحرم بالمحاذاة. المهم أن لا تتجاوز هذه المواقيت أو محاذاتها إلا بالإحرام. قال باب في المواقيت، باب في المواقيت. ثم ذكر أولا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال وقت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ذا الحليفة، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. وفي زمان النبي عليه الصلاة والسلام كان ميقات ذي الحليفة ليس فيها بنيان متصل بين الميقات والمدينة، فيمشي الإنسان في طريق مسافة يعني طويلة ينقطع عن البنيان. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج حاجا خرج من المدينة بعد صلاة الظهر، صلى الظهر في هذا المسجد ثم خرج عليه الصلاة والسلام، وصلى العصر في الميقات قصرا، وبقي في الميقات إلى من قابل، يعني صلى العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، هذه الأوقات كلها صلىها في الميقات يقصر الرباعية صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الظهر من الغد أحرم، وهذا سيأتي معنا. وسبب هذا المكث لما تعلم الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج حاجا رغبوا أن يكونوا معه في حجه، فبقي عليه الصلاة والسلام في الميقات ينتظر اجتماع الناس ليخرجوا معه صلى الله عليه وسلم ويروا عمله فيقتدوا به. قد قال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم. وهذا الميقات اسمه ذو الحليفة، يسميه العوام أبيار علي، وهذه التسمية ليس لها أصل في النصوص والمأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة، هذه ليس لها أصل في المأثور، وإنما الميقات. ولهذا تجده في الأحاديث وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ما يقولون وقت المدينة أبيار علي، ذا الحليفة، لأن اسم هذا الميقات في الأحاديث والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو ذو الحليفة، وهو أبعد المواقيت عن مكة بالكيلومترات، يبعد أكثر من 400 كيلو، أكثر من 400 كيلو، وعامة المواقيت 80 كيلو، إلا واحدا منها 120 تقريبا، وهو أبعد المواقيت عن مكة. قال وقت للنبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل الشام الجحفة. الجحفة هذه بلدة قريبة من رابغ، قريبة من الساحل، ولأهل نجد قرن، يعني قرن المنازل، وقتها لأهل نجد. قال ابن عمر وبلغني أنه وقت لأهل اليمن يلملم، وبلغني يقول عمر ابن عمر رضي الله عنه أنه وقت لأهل اليمن يلملم. هذا الذي يقول بلغني هو جاء مصرحا به في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الحديث الذي بعده حديث ابن عباس. ولما يقول الصحابي بلغني، البلاغات بلاغات الصحابة ما تضر، الذي يضر بلاغات من بعدهم، لما يقول من بعدهم من التابعين أو اتباع التابعين بلغني، هذا يشكل على الإسناد. لكن الصحابي عندما يقول بلغني لا إشكال، لأنه يروي عن صحابي، يرويه عن صحابي. لما يقول الصحابي بلغني أي عن صحابي. فابن عمر رضي الله عنه يقول بلغني أنه وقت لأهل اليمن يلملم. إذن معرفته لهذا الميقات ليس بالسماع المباشر من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ماذا؟ بواسطة أبلغه بعض الصحابة الذين سمعوا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل ما أشرت يعني قوله بلغني هذا لا يؤثر، لا يؤثر، لأنه إنما يأخذ عن صحابة رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن طاووس عن أبيه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه، وقال أحدهما ولأهل اليمن يلملم، وقال أحدهما ألملم، قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك. قال ابن طاووس: من حيث أنشأ. قال: وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها.
وقال أحدهما ألملم،
وقال أحسن الله عليك، وقال أحدهما ألملم، قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك. قال ابن طاووس: من حيث أنشأ. قال: وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مثل الذي قبله، مثل حديث ابن عمر. ولهذا لما ساق الإسناد إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أبو داود بمعناه، يعني بمعنى الحديث الذي قبله، ذكر المواقيت التي في الحديث الذي قبله. وقال أحدهما، قال أحدهما ولأهل اليمن يلملم، ولأهل اليمن يلملم. وقال أحدهما ألملم، يعني أحدهما قال يلملم بالياء، ولا الراوي الآخر قال ألملم بالهمزة بدل الياء. قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة. هن أي المواقيت، لهن أي الأماكن التي وقتت لها تلك المواقيت، مثلا ذو الحليفة لأهل المدينة. هن لهن أي مثلا ذو الحليفة لأهل المدينة، لأهل المدينة. ونجد قرن، واليمن يلملم. هن لهن، كل ميقات لمن وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل ذلك الميقات، وليس أيضا وحدهم. قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني مثلا الرجل اليماني إذا جاء من اليمن يريد المدينة، ومن المدينة يريد أن يحرم بحج أو عمرة، صار ميقاته ماذا؟ ميقات أهل المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. هذا الآن اليماني الذي جاء إلى المدينة ليس ميقاته المدينة، لكن لما أتى المدينة وصار طريقه إلى مكة من طريق المدينة صار ميقات المدينة ميقاتا له. صار ميقات المدينة ميقاتا له. فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن كان يريد الحج أو العمرة، ممن كان يريد الحج والعمرة. ومعنى ذلك أن الذي يريد أن يسافر إلى مكة ليس عنده نية حج ولا عمرة ما يقال لا أحرم، هذا الميقات تمر به لا بد أن تحرم، وإنما هذه المواقيت وقتت لمن يريد مكة بحج أو عمرة. لكن الذي يريد مكة لزيارة قريب أو تجارة أو عيادة مريض أو إلى آخره فهذا لا يحرم، لأن المواقيت وقتت لمن يريد مكة بحج أو عمرة. ومن كان دون ذلك يعني بلده داخل المواقيت مثل أهل جدة مثلا يحرم من بيته الذي أنشأ منها الحج يحرم، ومن كان دون ذلك من حيث أنشأ. ما معنى من حيث أنشأ؟ يعني من بيته، المكان الذي يسكن فيه يلبس الإحرام ويقول لبيك اللهم عمره في بيته، أو لبيك اللهم حجا في بيته، ويمشي ملبيا إلى مكة. قال وكذلك حتى أهل مكة يهلون من مكة، أهل مكة يهلون من مكة أي بالحج، أهل مكة يهلون من مكة أي بالحج. أما العمرة فيخرجون إلى الحل، كما يدل لذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله حدثنا هشام بن بهرام المدائني قال حدثنا المعافى بن عمران عن أفلح يعني بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق.
ثم أورد الإمام أبو داود رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وقت لأهل العراق ذات عرق. هذا الميقات الخامس، والمواقيت خمسة، وكل المواقيت الذي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الآثار أن عمر رضي الله عنه في خلافته لما سئل عن ميقات أهل العراق وقت لهم رضي الله عنه ذات عرق اجتهادا منه، فكان هذا الاجتهاد موافق لشيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده به علم رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من موافقاته. فهذا الميقات الذي وقته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث عائشة رضي الله عنها تقول وقت لأهل العراق ذات عرق، وقت لأهل العراق ذات عرق. هذا الميقات الخامس جاء في حديث خاص، بقية المواقيت جاءت مجتمعة مثل ما رأينا في حديث الحديث الأول حديث ابن عمر، حديث الثاني حديث ابن عباس، أربعة مواقيت ذكرت ولم يذكر فيها هذا الميقات. هذا جاء في حديث خاص روته عائشة ورواه غيرها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن توقيت النبي لهذا الميقات يعد من دلائل النبوة، لأن في زمانه عليه الصلاة والسلام تلك الجهة ما كان فيها إسلام ولم تدخل في حكم الإسلام، وإنما فتحت في زمان عمر رضي الله عنهما. ولهذا قال العلماء توقيت النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الميقات والعراق بعد لم تكن بلد إسلام هذا من أمارات النبوة، أي أن العراق ستفتح وستصبح بلد إسلام وسيأتي منها حجاج، وهذا ميقاتهم ذات عرق، وهذا ميقاتهم ذات عرق وقته صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون تلك الجهة يأتي منها حجاج إلى بيت الله. هذا من آيات النبوة، آيات نبوته عليه الصلاة والسلام، كأنه يخبر أنها ستفتح وأنه سيأتي حجاج من تلك الجهة وهذا ميقاتهم، وقته لهم قبل أن يكون حجاج أو أن يأتي حجاج من تلك الجهة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق، وقت لأهل المشرق العقيق. العقيق هذا مكان آخر، هذا مكان آخر. نحن مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المشرق أهل العراق ذات عرق، وقت لهم صلى الله عليه وسلم ذات عرق، هذا الذي ثبت وهو المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه وقت لهم ذات عرق كما تقدم. لكن في هذا الحديث، حديث ابن عباس، قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق. العقيق هذا مكان آخر غير ذات عرق، إنما جاء ذكره في هذا الحديث، إنما جاء ذكره في هذا الحديث. الحديث يرويه يزيد ابن أبي زياد، وهذا ضعيف، هذا الراوي ضعيف، يزيد يروي يزيد ابن أبي زياد ضعيف. وعن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس عن ابن عباس. الآن محمد ابن علي يرويه ماذا؟ عن جده، يرويه عن جده، جد ابن عباس. والمعروف روايته عن أبيه عن جده، المعروف روايته عن أبيه عن جده. وقد قال الحافظ في الفتح: إن روايته عن جده يعني مباشرة مثل ما عندنا في هذا الحديث لم تثبت. إذن هذا الحديث فيه ماذا؟ فيه علتان. العلة الأولى ضعف يزيد بن أبي زياد، هذا ضعيف. والعلة الثانية الانقطاع، لأن لم يثبت أن محمد بن علي يروي ماذا؟ عن جد بن عباس مباشرة، ففيها الانقطاع وفيه ضعف يزيد بن أبي زياد. والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ماذا؟ ذات عرق وليس العقيق كما جاء في هذا الحديث الضعيف. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يوحنس عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي عن جدته حكيمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو قال: وجبت له الجنة. شك عبد الله أيتهما قال. قال أبو داود رحمه الله: يرحم الله وكيعا، أحرم من بيت المقدس يعني إلى مكة.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهل بحجة أو عمرة، أو هنا للتنويع، يعني إما هذه أو هذه، أو هنا للتنويع، من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبت له الجنة. شك عبد الله، أي عبد الله بن عبد الرحمن تقدم في الإسناد، شك عبد الله أيتهما قال، يعني أيتهما قال؟ هل قال غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو قال وجبت له الجنة؟ نحن الآن في باب المواقيت، ومر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لمكة ماذا؟ مواقيت من كل الجهات، مواقيت من كل الجهات. فليس للإنسان أن يراعي فضل مكان فيحرم منه تاركا الميقات الذي وقته النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا لو أن رجلا قال ليس بين الميقات الذي هو ذو الحليفة والمسجد النبوي إلا مسافة يسيرة جدا، والمسجد النبوي مكان فضله معروف، فأنا أريد أن أحرم من المسجد النبوي، أنا أريد أن أحرم من المسجد النبوي. وهذا فعلا يعني حصل في زمن مالك، رجل يعني قال لمالك مثل هذا الكلام، وقال إنما هي أمتار أو إنما هي أميال، يعني مسافة قليلة، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ميقاتا ما يخالفه الإنسان ولا في مسافة قليلة. فإذا كان هذا يقال في من يريد أن يحرم من المسجد النبوي، يحرم من المسجد النبوي وميقاته قريب، أو مكان المسجد النبوي قريب من الميقات المسافة، فمن باب أولى أن يقال هذا في من يريد أن يحرم من المسجد الأقصى، أن يحرم من المسجد الأقصى. وفي ذاك الزمان، في ذاك الزمان الإحرام من المسجد الأقصى في مشقة عظيمة جدا على من يحرم ويأتي من تلك المسافة، وإن كان في زماننا ما بقيت هذه حتى ولو من مسافة أبعد، لكن في ذاك الزمان في مشقة عظيمة جدا في الإحرام. فالحاصل أن الإحرام إنما يكون من المواقيت، الإحرام إنما يكون من المواقيت. المسجد الأقصى ما هو إحرامه؟ ما هو ميقاتهم؟ ميقات أهل الشام، الجحفة مثل ما تقدم معنا، هذا ميقاتهم، فما يحرم من المسجد الأقصى، يحرم من الجحفة، هي ميقاته، هي ميقاته يحرم منها. فهنا لما قال في هذا الحديث قال من أهل بحج أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة. هذا لم يثبت الحديث، هذا الحديث لم يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، غير ثابت، لأن في إسناده من هو مجهول، هذا الذي هو يحيى بن أبي سفيان، هذا مستور وهو بمعنى مجهول الحال، وعبد الله بن عبد الرحمن هذا مقبول، وأيضا جدة يحيى مقبولة. فالحديث فيه علل وليست علة واحدة، فهو غير صحيح، الحديث غير صحيح، غير ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، غير ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. والإحرام إنما يكون من المواقيت، الإحرام إنما يكون من المواقيت. ولو أن شخصا أحرم قبل المواقيت مسافة أو أحرم من المسجد، ما يقال إحرامه باطل، لكن يقال فعله خلاف السنة، ما يقال إحرامه باطل، الإحرام ينعقد حتى لو أحرم من المسجد الأقصى، الإحرام ينعقد، لكن فعله خلاف السنة، خلاف السنة. السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن يكون الإحرام من المواقيت التي وقتها صلوات الله وسلامه عليه. فالإحرام يصح، لكن الفعل يكون على خلاف سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال أبو داود يرحم الله وكيعا، يرحم الله وكيعا أحرم من بيت المقدس، أحرم من بيت المقدس يعني إلى مكة، يعني إلى مكة. وهذا العمل مثل ما تقدم يعني على خلاف السنة، هذا على خلاف السنة. إن ثبت عنه عن وكيع رحمه الله تعالى هذا العمل يعني على خلاف السنة، لأن السنة أن يحرم من الميقات، وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا قال بعد أن وقتها؟ هن لهن ولمن أتى عليهن، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد مكة بحج أو عمرة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عتبة بن عبد الملك السهمي قال حدثني زرارة بن كريم أن الحارث بن عمرو السهمي حدثه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنى أو قال بعرفات وقد أطاف به الناس، قال: فتجيء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا: هذا وجه مبارك. قال: ووقت ذات عرق لأهل العراق.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن الحارث بن عمرو السهمي رضي الله عنه، وهو بمعنى حديث عائشة المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق لأهل العراق، وقت ذات عرق لأهل العراق. قال الحارث رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنى أو بعرفات وقد أطاف به الناس. معنى أطاف به الناس يعني أحاطوا به من كل الجهات، من كل الجهات. هؤلاء جاءوا من الجهات المختلفة مسلمين وبلغتهم دعوته وأحبوه وعلموا هديه وسنته وسيرته، وهم في غاية الشوق أن يروه عليه الصلاة والسلام، فأطافوا به أي أحاطوا به من كل الجهات، كلهم يريد أن يتشرف برؤية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فأطافوا به، أطاف به الناس من كل الجهات. قال: فتجيء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا: هذا وجه مبارك. إذا رأوا وجهه عليه الصلاة والسلام قالوا: هذا وجه مبارك، يعني يرون في وجهه خيرا وبركة ونورا وضياء. ولهذا كان يأتي إليه عليه الصلاة والسلام من قلبه ممتلئ بغض وعداوة له، فما أن يرى وجهه وسمته ودله وسيرته إلا يتحول من ساعته وهو أحب الناس إليه. وهذا كثير يأتي في ألا ينقل في السيرة فيقولون: هذا وجه مبارك، هذا وجه مبارك. قال الحارث: ووقت ذات عرق لأهل العراق، ووقت ذات عرق لأهل العراق. والحديث في إسناده رجل مقبول وعتبة بن عبد الله، عتبة بن عبد الملك السهمي، ولكن حديث عائشة المتقدم يشهد له، وتشهد له أحاديث أخرى أيضا واردة في هذا الباب. في الإسناد: حدثنا زرارة ابن كريم بفتح الكاف، وذكر أيضا بضمها كريم بضم الكاف، واختار الدارقطني الفتح أنه كريم بفتح الكاف. نعم.
قال رحمه الله: باب الحائض تهل بالحج. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن تغتسل فتهل.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الباب، باب الحائض تهل بالحج، الحائض ومثلها النفساء حكمهما واحد، الحائض أو كذلك النفساء، الحكم واحد، حكمهما واحد. فإذا وصلت المرأة للميقات وحاضت، أو وصلت الميقات ونفست ولدت، فماذا تصنع؟ هذه الترجمة في ذلك، هذه الترجمة في ذلك، إذا وصلت المرأة الميقات وأتاها الحيض أو نفست فماذا تصنع؟ ولدت في الميقات ماذا تصنع؟ أو جاءت وهي في النفاس ماذا تصنع؟ والحائض والنفساء إذا وصلت الميقات وهي على هذه الحال تحرم بالحج مثلها مثل غيرها، أو العمرة، تحرم بالحج أو العمرة مثلها مثل غيرها، وتفعل كل ما يفعله الحجاج، يعني تقف بعرفات وتبيت بمزدلفة وترمي الجمار وتفعل كل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، لأن من شرطه الطهارة، من شرطه الطهارة، فلا تطوف، يعني تفعل كل ما يفعل الحاج ثم تنتظر إلى أن تطهر فتطوف، حتى لو تأخر طهرها تنتظر إلى أن تطهر وتطوف. فإذا الحائض ومثلها النفساء تهل بالحج، يعني إذا وصلت الميقات وهي كذلك تهل بالحج. قال عن عائشة رضي الله عنها قال نفست أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكانت قبله تحت جعفر بن أبي طالب، كانت تحت جعفر بن أبي طالب، وأنجب منها عبد الله بن جعفر، أنجبت له عبد الله بن جعفر. ولما استشهد في مؤتة رضي الله عنه تزوجها بعده أبو بكر رضي الله عنه، تزوجها أبو بكر وأنجبت له هذا، أنجبت له محمد، أنجبت له محمد في حجة الوداع، أول في أول حجة الوداع في الميقات أنجبته تحت شجرة، أنجبته وحملته ومشت إلى مكة على البعير. الآن إذا أنجبت المرأة تحتاج إلى ماذا؟ إلى رعاية شديدة، ربما شهر كامل يعني تجلس على فراشها ما تقوم، يؤتى لها بالطعام والأكل وتخدم وهذه أنجبت وحملت ولدها ومشت الحج على البعير، ليس بالقطار ولا بالطيارة ولا لا بعير ومشقه. فأنجبت محمد، وبعد ما توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنها تزوجها علي بن أبي طالب، تزوجها علي وأنجبت له، فأنجبت من جعفر ومن أبي بكر ومن علي بن أبي طالب، لها ذرية من هذا ومن هذا ومن هذا رضي الله عنها وأرضاها. الحاصل أنها نفست رضي الله عنها بمحمد بن أبي بكر، بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، بالشجرة، الشجرة هذا موطن في ذي الحليفة، الشجرة هذا موطن في ذي الحليفة، أتاه النفاس في ذاك المكان. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، أبا بكر ماذا يكون الآن؟ زوجها. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن تغتسل فتهل، تغتسل فتهل. الاغتسال هنا ليس من أجل الطهارة، وإنما فقط للنظافة، ليس للطهارة، وغسل مستحب ليس للطهارة، غسل الطهارة واجب، لكن هي بقي عليها توها في أول النفاس، فهذا غسل مستحب ليس للطهارة لأنها بعد في أول النفاس، وإنما تغتسل للنظافة وتهل مثلها مثل غيرها، وإن كان الحدث معها تهل، الحدث معها هي في أول النفاس تهل مثل غيرها، مثل ما قال في الترجمة الحائض تهل بالحج، النفاس تهل بالحج. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد.
أشرت فيما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام مدة بقاء في الميقات يعني كانت من العصر، صلى العصر في الميقات، إلى من بعد الظهر من الغد، والناس يجتمعون في هذه الأثناء. في ذاك الوقت كان حصل لأسماء النفاس في ذي الحليفة في بالشجرة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عيسى وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر قالا حدثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن عكرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت. قال أبو معمر في حديثه: حتى تطهر. ولم يذكر ابن عيسى عكرمة ومجاهدا قال عن عطاء عن ابن عباس، ولم يقل ابن عيسى كلها قال المناسك إلا الطواف بالبيت.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحائض والنفساء، الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت، إذا أتتا على الوقت، المراد بالوقت الميقات، المراد بالوقت الميقات، إذا أتتا على الوقت أي أتتا على الميقات، تغتسلان وتحرمان، مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس أن تغتسل وتحرم، تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك. هنا إطلاق القضاء ويراد به ماذا؟ الأداء. القضاء هنا بمعنى الأداء، تقضيان المناسك أي تؤديان المناسك، ويطلق القضاء ويراد به الأداء. وفي في 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 الصلاة قال: ما فاتكم فاقضوا، في رواية فأتموا، فيأتي القضاء ويراد به الأداء. فتحرمان تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك، هذا نظير ما تقدم، قال لأبي بكر أن أمرها أن تغتسل وتهل، تغتسل وتهل يعني تحرم وتؤدي ماذا؟ المناسك. نظير ما هنا، تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك يعني تؤديان المناسك كلها غير الطواف بالبيت، غير الطواف بالبيت، لأن الطواف بالبيت من شرطه ماذا؟ من شرطه الطهارة، من شرطه الطهارة. قال أبو معمر في حديثه: حتى تطهر، حتى تطهر، يعني هذه زيادة في رواية معمر، لأن أبو داود يروي عن شيخين، عن محمد بن عيسى وعن أبي معمر، يروي عن شيخين، عن محمد بن عيسى وعن أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم، ففي رواية أبي معمر زاد: حتى تطهر، حتى تطهر، تقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت حتى تطهر، يعني لا تطوف إلا بعد أن تطهر. قال: ولم يذكر ابن عيسى عن عكرمة ومجاهدا، وهذا شيء يتعلق بالإسناد، لأن أبا معمر قال عن خصيف عن عكرمة ومجاهد وعطاء، أما محمد بن عيسى فلم يذكر عكرمة ولا ذكر مجاهدا، وإنما قال عن عطاء عن ابن عباس، ولم يقل ابن عيسى كلها، قال المناسك إلا الطواف بالبيت، لم يقل مناسك كلها. أنت الآن لما تسمع هذا التفصيل في الألفاظ، ماذا قال هذا وماذا قال هذا، تدرك عنايتهم الدقيقة بماذا؟ بالألفاظ، والعناية الدقيقة بالإسناد. هو يروي عن شيخين، أحدهما يعني يروي أحدهما يروي عن خصيف عن عكرمة ومجاهد وعطاء، والثاني يروي عن خصيف عن عطاء فقط، فهذا بينه، وفصل بين يعني وضح هذا وهذا. وأيضا الألفاظ دقق فيها أبو داود وبين ألفاظ كل، فهذا كله من عناية بالأسانيد وعناية بالألفاظ. الحديث في إسناد خصيف وهو سيء الحفظ، في إسناد خصيف وهو سيء الحفظ، لكنه بمعنى حديث المتقدم في قصة أسماء بنت عميس، وبمعنى حديث عائشة وفيه أنها تفعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت، غير ألا تطوف بالبيت. فيعني لا هو بمعنى تلك الأحاديث، هو بمعنى تلك الأحاديث، وتلك الأحاديث تشهد له. نعم.
قال رحمه الله: باب الطيب عند الإحرام. قال: حدثنا القعنبي عن مالك حاء، وحدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الباب، قال: باب الطيب عند الإحرام. باب الطيب عند الإحرام، أي أن الطيب عند الإحرام مباح، بل هو سنة، سنة ماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا يسن للحاج بعد أن يغتسل ويتهيأ تماما أن يتطيب، وعندما يتطيب لا يضع شيئا من الطيب على ملابس إحرامه، ولا يستعمل أيضا من ملابس الإحرام ما مسه الطيب، وإنما يضع الطيب على بدنه، إما على رأسه أو على لحيته أو يديه أو نحو ذلك، ولا يضره بعد ذلك إن علق شيئا منه بملابسه عن غير قصد من تطيب لتطيب ملابس، لا حرج عليه، لا يضره ذلك، لكن لا يطيب الملابس، ملابس الإحرام لا يطيبه، ولا يلبس إحراما طيب وضع فيه الطيب. ويسن له عندما يريد أن يحرم أن يتطيب تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن من تطيب قبيل الإحرام ستبقى رائحة ماذا؟ الطيب معه فترة طويلة، وهذا يعني ما يجوز فيه من الاستدامة، ويعني ما لا يجوز الابتداء، يجوز فيه الاستدامة ولا يجوز الابتداء، لأن بقاء الطيب هذا استدامة، لكن هل له وهو في الطريق أن يضع طيبا؟ صاحبه معه طيب ورائحة الطيب تظهر عليه، هل له أن يضع طيبا حتى تكون له رائحة الطيب مثل صاحبه؟ ليس له ذلك، صاحبه أحرم قبل الميقات فبقيت الرائحة، وهو لم ينتبه ولم يضع طيبا فليس له أن يضع الطيب لكن لو أنه في الطريق وشم الرائحة مع صاحبه وقال: أنا ما تطيبت، أريد أن أضع طيبا حتى تصبح رائحتي مثل رائحة صاحبي، يقال: صاحبك هذه الرائحة استدامة وليست ابتداء، استدامة وليس ابتداء، فيجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. وهذه فيها مسائل، هذه فيها مسائل كثيرة. ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين ذكر أمثلة كثيرة لهذا النوع، يعني الذي هو يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، ذكر أمثلة كثيرة جدا على ذلك. أورد رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. هذا الآن الذي تتحدث عنه عائشة رضي الله عنها كم مرة فعلته؟ مرة واحدة، تقول: كنت أطيب، وهذا يدل على أن كان يعني يصح أن تستعمل في غير ماذا؟ في غير الاستمرار أو لغير الاستمرار. قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، هذا ما فعلته إلا مرة واحدة، ما فعلته إلا مرة واحدة. كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم، ولحلي قبل أن يطوف بالبيت، أي بعد رمي الجمار وحلق الرأس، يصبح المحرم حينئذ قد تحلل التحلل الأول، يجوز له كل شيء من محظورات الإحرام التي منع منها إلا النساء فقط، إلا أن النساء. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. هذا يوضح لنا إيش؟ الاستدامة، لأن هي طيبته متى؟ قبل الإحرام، لكن في الطريق ترى وبيص الطيب، يعني لمعان الطيب، وبيصه يعني لمعانه في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. المفرق مفرق الشعر في وسط الرأس، فتقول إني أرى وبيصه. هذا نستفيد منه أن الطيب الذي وضعته عائشة أين وضعت؟ على رأسه عليه الصلاة والسلام، على رأسه. فيقال من السنة أن يضع المحرم الطيب على رأسه، فتقول: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أطيب الطيب، أنه أطيب الطيب، فتقول: كأني أنظر إلى وبيص، يعني لمعان وبريق المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وهو محرم يعني الطيب حصل قبل الإحرام لكنه بقي بعد الإحرام. وهذا مثل ما تقدم، يعني ما يجوز فيه الاستدامة ولا يجوز فيه الابتداء. نعم.
قال رحمه الله:
كأني أنظر، يعني هذه اللفظة جاءت بها تفيد تحقيق ذلك، تفيد تحقيق ذلك، يعني كأني أشاهده أراه، يعني وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم.
قال رحمه الله: باب التلبيد. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم يعني ابن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا.
نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب التلبيد. التلبيد يعني تلبيد الشعر، يعني يكون الشعر كثير، والمسافة إلى مكة ماذا؟ من الميقات إلى مكة 9 أيام، 9 أيام، فيفعلون ذلك للحاجة. لو كان غير محرم، لو كان غير محرم يضع عمامة على رأسه تمسك شعره لا يتطاير مع الهواء وفي الطريق إلى آخره، لكنه هذه 9 أيام لا يغطي رأسه، فحتى لا يتطاير الشعر ويتأذى منه في طريقه يلبدونه، يضعون عليه مثل الصمغ أو العسل أو أشياء من هذا القبيل حتى يكون متماسك، ما يعني مع المسافة ما يتحرك. فهذا التلبيد يفعلونه من أجل ماذا؟ الحاجة، الحاجة. يعني الآن الذي مثلا يركب القطار وساعتين وإذا هو في مكة ما يحتاج التلبيد، ولا يقال أن هذا الأمر ما يعني فعله سنة، وإنما فعله للحاجة لطول المسافة. فالتلبيد كان يفعل في من أجل الحاجة. جاء ذكر هنا حديث سالم عن أبي عبد الله بن عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. ملبدا هذه جملة حالية، أي حال كونه ملبدا، حال كونه ملبدا، أي شعر رأسه عليه الصلاة والسلام. والتلبيد هو أن يوضع عليه مثل الصمغ أو نحو ذلك. والحديث الذي بعده في إسناده ضعف، لكن هو بمعنى الذي قبله، لكن نص فيه على ماذا؟ العسل. لبد، أنه لبد رأسه بالعسل. الحاصل أن التلبيد هذا يعني جاء فيه أحاديث، وكان يفعل للحاجة، كان يفعل للحاجة من أجل طول المسافة، من أجل طول المسافة. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. أنبه أن غدا بعد المغرب لا يوجد درس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.